الشيطان الرجيم. السلام عليكم. جزاكم الله خير وأحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام كان في بيع الفضولي فيما لو تصدر بعد ذلك رضا من قبل المالك. مفهوم الشيخ قال أن العلماء ذكروا مجموعة من الأدلة على تصحيح بيع الفضولي فيما لو صدرت الإجازة بعد ذلك. الدليل الأول قد ذكرناه سابقا بس أمر عليه، لأنه في عبارة للشهيد، أريد أشوف عبارة الشهيد شنو المقصود منها. الدليل الأول شنو كان؟ مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى عمومات العقد، أحل الله البيع، تجارة عن تراضي، حقوق بالعقود. شنو نستفيد من هذا العموم؟ شنو نستفيد؟ كل لفظ صدر من أهله، يعني من أهل اللفظ، فإن هذا اللفظ مقبول ومحترم ومكرم. وحيث أن هذا العاقد الفضولي موفر في شرائط العقد، ولا مجنون لا صبي لا سفيه، كل هذا ما موجود في حقه، فألفاظ محترمة لو محترمة ألفاظ محترمة. هذه مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، نحن نحتاج إلى رضا المالك، وقد صدر من المالك رضا، غاية الأمر لم يصدر من المالك رضا مقارنا مع العقد، لكنه صدر بالتالي رضا من قبل المالك. لذا شنو عقد صدر من أهله، يعني شنو من أهله؟ ممن له أهلية الصدور، فوقع في محله. وإذا واحد يقول لي يابا احنا نحتاج أن يكون الإذن موافقا مع العقد، أقول لا دليل على هذا التقييد، إنما أقصى عندنا من الأدلة هذين الدليلين: ألفاظ محترمة ورضا من المالك. أما أن تجي هاي يا هاي أن لا بد أن تكون متقارنتان، فمن يريد أن يدعي التقارن لا بد أن يقدم دليل على لابدية التقارن. يكفينا عدم الدليل، الأصل يمنعه. هسه قلت لك الأصل شنو مراده؟ إما أصل العموم، فإن أصل العموم ما قال لا بد أن يكون اللفظ الصادر من أهل اللفظ أن يكون كلام مقرون بالرضا المعرفة، هاي مقرون ما أجد. أو أننا نقول أن الأصل البراءة، نشك في اشتراط شيء. نعم نحن نشترط شرطين. شنو شرطين؟ كون اللفظ صادر من أهله، نين كون أنه هناك رضا من قبل المعرفة. هل نشترط شرطا ثالثا وهو أن هذا يكون مع جواري؟ هذا نشك فنجري البراءة. هذا حكايتنا السابقة، ما حكينا ترى شيء جديد. حكايتنا الجديدة يقول الشهيد عبر عن هذا الدليل بالمصادرة. عبر عن هذا الدليل بماذا؟ بالمصادرة. يعني شنو المصادرة؟ يعني أن النتيجة عين المدعى. يقول وين المصادرة؟ وين المصادرة؟ يا نقطة عنده مشكلة. مصادرة بمعنى أنه أنا راح أشكك الشيخ. مصادرة بمعنى أنه اللفظ لم يصدر من أهله. الجواب قلنا أن اللفظ صادر من أهله، لأن الفضولي حسب الفاصل بالغ عاقل غير سفيه ولا مجنون، فإذا اللفظ صدر من أهله. وين هنا فإذا ما هو مصادرة على الشق الأول. الشق الثاني تقول أنه لم تتوفر فيه شرائط العوضين. شرائط العوضين متوفرة، نحن نتكلم في معاملة كل الشرائط في حقها متوفرة إلا شرط المقارنة. كل الشرائط متوفرة، يا شرط ما موفر. فإذا تقول شراطة وطن ثالثا تقول لي ما صدر رضا من المال، تقول لك صدر رضا من المال. لأن تقول وين وين المصادرة؟ ما دينا نتهم تحكي أيها الشهيد، ما دينا نتهم تحكي أنه مصادرة، أن هذه مصادرة، وين المصادرة؟ ثم يقول الشيخ لعل كلام الشهيد ناظر إلى الشق الأول. يعني شنو الشق الأول؟ يعني أنه اللفظ لا بد أن يصدر من أهله، والمراد من الأهلية هو أن يكون بالغا عاقلا وأن يكون شنو في الأثناء حتى يكون له أهلية اللفظ، أن يكون في الأثناء المالك راضي. يقول هذا لا ناقض. إذا ما فهمنا ماذا قال الشهيد، هذه يا أخوان أرجع أقول هذه المعاملة شنو اللي واحد يقيم لك إياها؟ نشير إلى العاقد نقول هذا شخص له أهلية اللفظ، نشير إلى المالك نقول هذا المالك رضى، نشير إلى سائر الشرائط، سائر الشرائط متوفر. نعم شيء واحد ما محقق، شنو هذا الاتصال؟ وهو أن اللفظ لا بد أن يكون رصيقا بموافقة المالك. يقول هذا ما هو دليل عدل. الرضا مرة يسبق اللفظ، مرة يكون مقارن اللفظ، مرة يكون متأثر على اللفظ. المهم أنت تريد لفظ وتشير رضا. أما أن يكون اللفظ مع مقارنا مع الرضا هذا لا دليل عليه. خب هذا هو الدليل الأول وقد افتراه المصنف. الدليل الثاني رواية أول، أنا ذكرت لك يا رواية أول، هذا الدليل الثاني. ذكر العلماء، مشهور العلماء، أن مما يدل على صحة بيع الفضول فيما لو رضي المالك بعد ذلك، ومن أدلة ذلك ماذا؟ رواية أول. مرحوم الشيخ يقول في رواية أول وين الفضولية؟ احنا فمن سنة رواية أول، رسول الله قال دينار إذا راح اشتري لي شاي، هو راح للسوق بدل الشاي بالوقفة، بدل ما يشتري شاي اشترى اثنين، طلع من الوقفة بالطريق إلى النبي شافه فد واحد قال له تبيع لي واحدة من الشاي؟ قال له إيه. قال له بيش؟ قال له دينار. قال له دينار وقف الشاي. وين الفضولية؟ هنا عندنا معاملة سواها هذا عروة. شنو المعاملة الأولى؟ ذهب إلى السوق إلى الوقفة وقف دينار واشترى شاكية. هنا قد واحد يقول هاي فضولية، ليش؟ قد واحد يقول هاي فضولية، ليش؟ يقول لأن النبي طلع دينار قال له راح اشتري شاة واحدة، فولم يقل له اشتري شاتين، فإن ها هنا فضولية. الجواب الشيخ يقول أن نتغلب على هذا الإشكال بقانون الفحوى. بأي معنى بقانون الفحوى؟ يعني إذا النبي كان راضي بالشاة الواحدة فبطريق أولى يرضى بالشاتين. إذا هنا أكو إذن من النبي سابقا على تصرف عروة بأنه يرضى بهذه المعاملة، ومعنى ذلك إذا لا فضولية. لذا نقول شراء عروة للشاتين، وإن ذكر بعض العلماء أنه من أمثلة الفضول، وذلك لأن النبي دفع دينار وقال له اشتري شاة واحدة، ذهب واشترى شاتين، فإن في ذلك فضولية. إلا أن التحقيق عندي أنا الأنصاري أنه يمكن التغلب على الفضولية في هذه الصفقة، وذلك عن طريق قانون الفحوى والأولوية. يقول إذن وين الفضولية؟ فضولية هو اشترى شاتين المن للنبي، صار منك المنم، صارت منك النبي. لما رجع بالطريق النبي ما قال لأنه بيع الشاة، فبيع الشاة إلى الآخر هذا فضول، بيع من دون إذن النبي هذا هو الفضول. الشيخ يقول وقد حكمت الرواية على تصحيح هذه المعاملة. إذن صح ما قال البعض، وماذا قال البعض؟ إن رواية عروة تدل على صحة بيع الكهول. هاي احتاج من البعض. انت شيخنا الشيخ يقول رواية عروة ما تفيدة عني، رواية عروة ما تفيدة. ليش ما تفيدة؟ الآن الشيخ يقول هذا الدليل الثاني وإن ذكره مشهور العلماء إلا أنا الأنصاري لا أقتضيه. ليش عمي؟ شوف الشيء يقول ثبوتان، احنا نحلل رواية عروة ثبوتان الى كم احتمال؟ اربعة احتمالات. وراح نجي نقول من المحتملات الاربعة هو الاحتمال الثالث على منهجيته. نجي نقول من الاحتمالات الاربعة يا احتمال ثالث، والاحتمال الثالث ليس فيه عطر الفضولية، فتخرج الرواية عن ماذا؟ عن بحث الفضول. فرواية اجنبية فنعاتب المشهور. شن عاتبه؟ أردتم أن تستدلوا برواية عروة لعقد الفضولي، وأردتم أن تحكموا بصحة عقد الفضولي ببركة رواية عروة، إلا أن رواية عروة شنو؟ أجنبية عن بيع الفضول. عرفت يا ابناء؟ هذا المدعى شيخ كثير يسوي. إذا الشيخ شو راح يسوي؟ راح يبرز أربع احتمالات، وفق الاحتمالات الأربعة يقول إذا أنا راح أختار الاحتمال الثالث، وعلى الاحتمال الثالث تكون الرواية أجنبية عن بيع الفضولي، وبالتالي الدليل الثاني عنده تام لو مو تام؟ الدليل الثاني مو تام، الدليل أول تام، أما الدليل الثاني مو تام. جيد، تام قبل الاحتمالات الأربعة غير الفضولية. الاحتمال الأول نقول هو عقد فضولي، هو عقد فضولي، وبالتالي لعل المشهور هو هذا الاحتمال. يعني شنو؟ ما صدر من بيع من قبل، بيع مشراء مهم الشراء، ما صدر من بيع من قبل عروة هو شنو؟ عقد فضولي. يقول هذا الاحتمال لا مجال الالتزام به وان كان يريده مشهور. ليش لا مجال الالتزام به؟ لانه اذا هذا بيع فضولي، البيع الفضولي قلنا في الغرفة ذات الجدران الأربعة بشرط أن لا يصير قبض وإقباض، وإن القبض والإقباض في بيع الفضولي حرام. فإذا قلت هذا بيع فضولي فنقول عروة بأي مسوغ جاز له أن يعطي الشاة إحدى الشاتين إلى المشتري فإنه إعطاء لما لا يجوز. ثم بأي مسوغ جاز لعروة أن يستلم فلوس الآخر؟ هذا القبض والإقباض إذا فضولية تدري لازم شو نحكم؟ لو كانت المعاملة فضولية لحكمنا أن القبض والإقباض حرام ولا مجال للحكم بالحرمة. ليش لا مجال للحكم بالحرمة؟ لأن النبي لما راح لك على ظهره وعلى متنه وقال العافية بي بارك الله بي، لو حرام كان يقول لك لو انت، كان ينهى عن الحرام. اذا شنو صار؟ لو كانت المعاملة فضولية فلزم ان يكون القبض والاقباض حرام، والتالي باطل فكذا المقدم. اذا ليس هي من المعاملة هذا الاحتمال الاول الذي هو المشهور ترى كان يريد يحكمه. هذا الاحتمال الثاني. في الاحتمال الثاني تقول انا التزم فضوليه، انا التزم فضوليه. عاد شلون تلتزم فضوليه؟ ما يلزم حرام. يقول ما يلزم حرام. هذا الاحتمال هم المشهور يحبه، هذا الاحتمال هم المشهور يحبه. يقول انا التزم بان هذا من المعامله الفضوليه فسلم. تقول يلزم حرام؟ اقول لك ما يلزم حرام. ليش ما يلزم حرام؟ عندنا قاعدة، كل من كان يعلم فضولي فضولي فضولي، كل من كان يعلم أن الملاش سيرضى بعد ذلك، ملاش سيرضى بعد ذلك. وقلنا بنظرية الكشف، نظرية الكشف يعني الإجازة تستدعي تصحيح المعاملة من قبل. خب إذا المعاملة صارت من قبل فكل التصرفات الصادرة بعد العقد تصرفات حلال وليست بحرام، تصرفات جائزة وليست بمحرمة. إذا شلون نقول بالفضولية واحد، ونقول بأن عروة يعلم بأن أن النبي يرضى اثنين، وأن علم النبي ورضاه كاشف عن صحة المعاملة من أول ثلاثة. إذن تصرف عروة في البيع في القبض والإقبال تصرف جائز وليس بالتصرف الحرام. هذا الاحتمال الثاني، هذا بعد أتقن من الاحتمال الأول لرأي المشهور. لرأي المشهور الشيخ يقول هذا هم عقل. ها ليش مستمر هذا هم فاسد هذا الاحتمال. ليش فاسد هذا الاحتمال؟ قال أنا ما أقبل بالمبنى، أنا ما أقبل بالمبنى، يعني ما أقبل. شوف يا مبنى يقول أنا ما أرتضي فكرة أن الإجاز في حال العلم برضا المالك وأنه رضاه البعدي يكون إجازة كاشفة على أن يكون ما يتفرع عليه من التصرفات الخارجية حلال. يقول المعرفة هذا السؤال الذي احنا نسأل دائما يسألون السؤال. إذا بنية باكر عرفت على صديقها بالجامعة وهي سوت عقد وياه وتدري أبوه يرضى لأن الولد حباه وابن أسرة ودكتور وياه بالجامعة وكل المواصفات فيه تامة، فهي تدري بس أبوها وين؟ بالمحافظة. لازم تروح للمحافظة حتى تخبر بالموضوع. زين لما عقدت على زوجها ومتزوجها يريد منها قبلة، فهذه القبلة حرام أو حلال؟ بعض مشيخ صور يقول فوهاي لما تروح للمحافظة وتأخذ إجازة من أبوها وبناء على أن الإجازة كاشفة، طب لما يكشف يعني شنو؟ يعني نحكم بصحة النكاح في وقت مو زين حين مو حين التواجد في المحافظة، وإنما حينما كانوا في النجد، وتكون القبلة قبلة جائزة. يقول حتى على قول بالكشف القبض والإقباض حرام حتى ولو قلنا بنظرية كشف، حتى لو قلنا. لذا الشيخ يقول الاحتمال الثاني أيضا شنو؟ باطل، لأنه الاحتمال الثاني يلزم أن يكون تصرفات أول حرام، والحال أن النبي جو الرواية مو أنه تصرفات أول حرام. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني وهو الذي دقت وهو الذي يريده وهو الذي يريده الشيخ الأنصاري، يقول إحنا سألناكم سؤال قبل هذا. شنو كان السؤال؟ لو أن العاقد هنا، شوف هذا العاقد قاعد يمي وكان يعتقد أنا قلبي راضي إلا أنه لم أصدر رضاية بمبرد، قلنا هذا يعد فضولا أم لا؟ الشيخ جاوب قال لا يعد فضولا، لا يعد فضولا موضوعا ولا يعد فضولا حكما. مو كذا سابقا مثلا قال قضية حروة هي هاي، قضية عروة هي هذا. الرواية شو تقول؟ الرواية تقول لما عروة قام بعملية البيع للشاة كان النبي قد رضى بذلك حين المعاملة. وقلنا سابقا كلما صدرت معاملة من فضولي إلا أنه يعني من عاقد إلا أن المالك كان قد رضى حين المعاملة وإن لم يبرزه بمبرز، قلنا أن مثل هذه المعاملة شنو؟ هي ليست بفضولية. فالرواية أروع حملها على شنو؟ شيخ الأنصار. لو واحد يسأل يقول شيخ الأنصار الرواية أروع على من حملها؟ الجواب شو الجواب؟ حمل رواية عروة على ما لو كان النبي قد رضى حين قام عروة بالعقد. وكلما جيب العبارة جيب الكبرى، وكلما رضى المالك حين إجراء العاقد للمعاملة وإن لم يكن هذا الرضا بمبرز فإنه خارج عن بيع الفضول. ولا تدخل في بيع الفضول. يقول هاي الرواية شيلها طلعها من مباحث بيع الفضول دخلها في باب آخر. فشلون الجماعة يبين يتمسكون بها لبيع الفضول؟ هاي الاحتمال الثالث. واضح الاحتمال الثالث ولا به؟ وشين صار الاحتمال الثالث؟ أخرجها عن بحث الفضول وضرب بها المشهور، لأنه بس أخرجها عن بحث الفضول صار شنو؟ أنا يا مشهور شلون اعتمدتم على رواية هي ليست واردة، ليست واردة في باب الفضول؟ الاحتمال الرابع يقول ها القضية خاضعة للأمانات. يعني شنو الأمانات؟ يعني عروة مرتكب حرام. ليش مرتكب حرام؟ لأنه صحيح باع وبيعه بيعا فضوليا، لكنه هذا القبض والإقبار، هذا القبض والإقبار في الحقيقة عروة أعطى الشاة إلى المشتري لا بعنوانه يستحق الشاة، كلا خليها أمانة عندك، والفلوس الذي أخذها عروة من هذا المشتري أخذها بعنوان أمانة. قال له روح يم النبي، إذا رضى النبي خذ. ذاك الوقت حينئذ، فإذا هذا التصرف ليس من التصرف الحرام، وإنما هو من التصرف الأمانة. فإذا سوى نحن نرى أن هذه الرواية أو الاحتمال الرابع، نحن نرى أن هذه الرواية واردة في بيع الفضولي، وأن ما صدرت من عروة معاملة فضولية، ولكنه القبض والإقبار ليس بحرام، لأنه هذا مو قبض وإقبار، وإنما هذا أمانة. فعروة طال الشاة إلى المشتري طاه يا جلس لخليه عندك أمانة، والمشتري اطل دينار إلى عروة قال لخليه عندك أمانة، وين الحرام بعد؟ ما هو حرام. فهذه معاملة فضولية وقبض إقبار ليس بحرام. شنو رأيك بهذا؟ حلوة هاي حكاية. هذا احتمال الرابع. شيخ الاحتمال الرابع يرفض من جهتين. الجهة الأولى يقول والله أنا أقرأ رواية ما أشوف فيها روح الأمانة، هاي ما جبتك أمانة، أمانة ظاهر الحال أنه ما هو أمانة، وإنما قبض وإقبار ليس أمانة. وين من جبت هاي؟ من طلعت هاي أمانة؟ أمانة وين؟ غير الرواية لازم تدل على أمانة، ما في أمانة. هذا جواب الأول. جواب الثاني سلمنا لك أمانة، حتى الأمانة به حرام. ثالثا مال أبوه هاي عروة مو مالك للشال، منو قال لك أنت تعطيها أمانة؟ منو خولك بالأمانة؟ منو تشي؟ سنقول الأمانة، بالتالي الأمانة قبض إقبار بيها لو ما بيها؟ قبض إقبار صحيح، هذا مو قبض إقبار استحقاقي، وإنما قبض إقبار أمانتي. وفرق بين القبض والإقبار الاستحقاقي وبين القبض والإقبار على نحو الأمانة. لكن مثال القبض والإقبار على كل من الحالين حرام. فبالتالي نفس الشيء على الإشكال، هذا قبض وإقبار حرام. إذن الحق ما قلته أنا الأنصاري من أن هذه الرواية لا الاحتمال الأول فيها تام وهو عقد فضولي، ولا الاحتمال الثاني فيه تام وهو أيضا عقد فضولي، ولا الاحتمال الرابع أيضا فيه تام أيضا عقد فضولي، وإنما التام أن هذه الرواية بعيدة كل البعد عنها عن الفضولية. جزاكم الله خير. هل أضبط لك هذا البكتاج؟ لعموم أدلة البيت ونصل ومرجع ذلك يعني وبعبارة أخرى ومرجع ذلك عن شنو؟ وبكلمة. ونرجع ذلك، شوف شلون راح يطبق القاعدة. حلو، يقول عندنا عموم حل الله البيع، عموم حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد. قال أحل الله البيع، أوفوا بكل عقد. خرج منه حالة واحدة، يا حالة الذي خرج لم يصدر رضا لا من المالك لا إذن ولا إجازة، هذا خرج، هذه معاملة فاسدة. ما سواه مشكوك يدخل تحت عموم العام. يعني شنو؟ احكي لي فكرة، هاي قلنا بعلم الأصول. كل ما كان عندنا عام ايه وورد له مخصص ايه وكان المخصص مجمل ايه وتردد بين الأقل والأكثر ايه، فيقتصر في المخصص على الأقل ويتمسك فيما سواه إلى العام. مثل ايه؟ أكرم العلماء لا تكرم الفساق، الفاسق أمره دائر بين مرتكب الكبيرة أم الأعم، المرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة، القدر المتيقن من الخروج مرتكب الكبيرة أما مرتكب الصغيرة فلا نعلم، فيرجع إلى عموم العام. نفس الشيء حيث طبق هاي بكم. وبعبارة أخرى ومرجع ذلك كله إلى أنه عندنا عموم حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد، خرج منه من هذا العموم فقط العاري، يعني الذي ليس فيه إذن ولا إجازة. أما ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه، ولم يعلم خروج ما فقد الإذن لكنه لحقه الإجازة، فيرجع إلى العام. ثم يقول اعرفت شنو مفاد كلمة وقع من أهله، صدر من أهله. أهله يعني شنو؟ أهله مو يعني أهله يعني المالك، أهله من له أهلية أن يتكلم، من له أهلية أن يتكلم، من له أهلية أن يجري العقد. شوف العبارة. وإذا ما ذكرنا، ما ذكرنا شنو؟ أن أهلية من يتكلم. وإذا ما ذكرنا يرجع استدلال الفقهاء بأن العقد، بأن عقد فضولي، بأنه عقد صدر من أهله. أهله من هو؟ العاقد، حيث أن العاقد أهل لللفظ، لأنه عقد صدر عن أهله وقع في محله، عن محله يعني وقد أذن المالك بعد ذلك. جيد، الآن جاء عبارة بالتذكرة، عبارة عفوا الشهيد في غاية المراد، فما ذكره هاي فاء تفريعية، هاي وين تفريع؟ بعدما قال شنو معنى صدر من أهله، فما ذكره في غاية المراد، ماذا ذكر في غاية المراد؟ من أن هذا الدليل من باب مصادرات، مصادرات يعني شنو؟ يعني النتيجة مع مدعى واحد. يقول فما ذكره لم أتحقق وجهه، يعني لم أفقه ماذا يقول. ليش؟ يقول كم قضية أقولنا؟ ثلاث أمور، خلينا نشوف يا أمرها. لأن كون العاقد، هذا الاحتمال الأول، لأن كون العاقد أهلا لأن يتكلم، أهلا للعقد. ليش أهلا؟ شو أهلا؟ لأنه لا مجنون ولا صبي ولا سفيه ولا ولد، من حيث إنه بالغ وعاقل لا كلام فيه. فإذا اللافظ العاقل له أهلية اللفظ، اللافظ العاقل له أهلية اللفظ، هذا أولا. ثانيا وكذا كون المبيع كبير قابلا للبيع، يعني شرائط العوضين موفرة، فليس محل الكلام، فليس محل الكلام إلا شنو؟ إلا خلو العقد عن شنو؟ عن مع 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 عن مع 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 عن مقارنة ابن المالك. ثم قلنا أنه هل يشترط ابن المالك مع العقد؟ هل يشترط ابن المالك مع العقد؟ يقول وهو يعني المعية بين ابن المالك وبين العقد، يقول وهو مدفوع بالأصل. يا أخي هم الأصل اللفظي العموم وهم أصالة البراءة. ولا ثم يقول انتهى، يقول ولعل مراد الشهيد هو الاحتمال الاول من الاحتمالات الثلاثه، ولعل مراد الشهيد في غايه المراد هو الاحتمال الاول، اي ان الكلام يعني ان النزاع، ان الكلام اي ان النزاع في أهلية العاقل، هذا من سمي له أهلية الكلام. الشيخ يقول ويكفي في إثبات الصحة العموم المتقدم بالبيان الذي تقدم أنه أهلية كل من كان له أهلية له. انتهى شوية صراحة، هذا حاصل الدليل الأول وقد اقتضاه، وحاصله شنو؟ مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى لفظ صدر من أهله، المقدمة الثانية المالك راضي وإن ضرب. إن قلت أن نشترط المقارنة قلت لا دليل على المقارنة، ألا بد أن يكون اللفظ ويا الرضا، ما في دليل لفظ، بل يكون لفظ قبل ورضا بعد. اليوم تتلفظ المرأة بعد ثلاث أيام أبوها يرضى، شنو المانع؟ البنت لها أهلية العقد وأبوها رضى ولو بعد ثلاث أيام، أما نشترط ويا لصيح هذا ويا هذا دليل عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وقد اشتهر، يا المشهور هيجي، وقد اشتهر الاستدلال على صحة بيع الفضولي بقضية، يعني برواية عروة البارحة. شنو رواية عروة؟ يا عمي حيث دفع النبي إلى عروة دينارا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعروان اذهب إلى السوق إلى الوقفة واشتري لي بالدينار شاة الأضحية، فاشترى عروة بالشاتي بالدينار، فاشترى عروة بالدينار ما اشترى شاتين، ثم بالرجعة ثم باع إحدى الشاتين في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه بماذا؟ بالشاة والدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. خب إيش الشيخ يقول؟ وين الفضولية؟ في شراء عروة أم في بيع عروة؟ يقول شراء عروة يمكن التوجيه قانون الأولوية، الكلام وين؟ في البيع، فإن بيع عروة وقع فضولا على وفق فهم المشهور احنا من قبله، وإن تمكننا أن نوجه الشراء على وجه يخرج عن الفضولية، قلنا شلون نوجهه؟ بقانون الأولوية. وإن وجهنا شراء عروة على وجه يخرج عن الفضولية، لكن يبقى البيع بيع فضولي. هذا قاله المشهور، هذا ما قاله المشهور. ولكن رأيي أنا، ولكن لا يخفى أن الاستدلال بالقصة عروة يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك، أن تدخل في ماذا؟ في بيع الفضول، ونحن قد منعناها، منعناها في الفرع السابق، منعناه في البرع السابق، حيث قلنا أنه إذا أكو رضا وإن لم يكن هناك كاشف، إذا أكو رضا وإن لم يكن هناك كاشف، ماذا قلنا؟ هم خارج موضوعان وهم خارج حكمين، هذا بيناه سابقا. جيد، هذا راح توضيح الباب، توضيح ماذا؟ توضيح جوابي، توضيح ذلك توضيح جوابي. إذا سمع ما راح يطلع عندنا أربعة، احنا راح نختار الاحتمال السادس، أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل، وقد أقبض المبيع وقبض الثمن، ولا ريب أن القبض إقبال، هاي احفظها، ولا ريب أن الإقبال والقبض في بيع الفضول شريف حرام. ليش حرام؟ تصرف في مال الغير لكونه تصرفا في مال الغير، فلا بد إما وإما وإما وإما، فلا بد إما من الالتزام، هذا الاحتمال الأول، أن صدر من عروة بيع فضولي، لكن شنو؟ مع أن صدر من عروة بيع فضولي مع أن عروة فعل الحرام في القبض والإقبال، هذا الاحتمال تقبله أو ما تقبله؟ يقول جو الرواية التعريفية، يقول وهذا الاحتمال منفي وهو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله، حيث يظهر من النبي أنه لم يقل لعروة أنك فعلت حرام، بل تبسم النبي وضحك وقال بارك الله في صفقة يمينك. الاحتمال الثاني هم يلتزم فضولية، لكن نقول ما يصدر من في القبض والإقباض حرمة. ليش ما يصدر؟ لأننا نبني على الإجازة الكاشفة، وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة بناء على كون الإجازة كاشفة. فإذا هذا بعقل فضولي وتصرف ليس بحرام، لأننا نقول بمبنى الكاشفية. الشيخ يجاوب عن هذا الاحتمال، وسيجيء ضعف هذا الاحتمال، لا نقول بالكشف، لا الاحتمال الثالث. فيدور الأمر بين ثالث وهو شنو؟ هو الذي يريده، وهو الذي يريده، وهو جعل هذا الفرد من البيع، يا هذا الفرد من البيع بين قوسين، أي البيع المقرون برضا المالك، يجب نرجع العبارة، وهو جعل هذا الفرد من البيع إيش به؟ خارج عن فضل فالرواية أجنبية عن بحث فضل ضربهم للمشهور، خارج عن الفضول كما قلناه واخترناه سابقا. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، احتمال الرابع شنو قلنا؟ احتمال الأمانة. ورابعا وهو علم عروة برضا النبي بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن، وعلم المشتري بكون البيع فضولا حتى يكون منها راح يجي البحث، حتى يكون دفع للثمن بيد البائع على أي وجه؟ على وجه الأمانة. وإلا فالفضول ليس مالكا ولا وكيلا، فلا يستحق قبض ماله. فلو كان المشتري عالما فله وللمشتري أن يستأمنه، أن يستأمن البائع الفضولي، فله فللمشتري أن يستأمنه، أن يستأمن البائع الفضولي على الثمن على سبيل الأمانة حتى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهل. يقول مسألتنا كلها في ماله. يقول ولكن الظاهر من هذه الاحتمالات، من احتمال الثالث والرابع، يا الظاهر من الثالث والرابع يا الظاهر، ولكن الظاهر هو أول وجهين الأخيرين، وهو القول الثالث كما لا يخفى، خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على وجه المعاطاة. والحمد لله رب العالمين.